تحريرهم لها. وهذه الحكايات التي سأسوقها اليوم كلها تدور في فلك واحد، وهي تتعلق بكيف كان علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى يعتمدون على الكتب ويرجعون إليها ويتحكمون إليها إذا ما عنا اختلاف أو وقع اختلاف بين رواة الحديث. معلوم أن الراوي قد يروي شيئا فيخطئ فيه، فيصحح له ذلك الخطأ بعض أقرانه أو بعض تلامذته، وقد يقع اختلاف بين المصحح والمصحح له. فإذا بالشيخ أو التلميذ يختلفان في من الذي عنده الصواب، هل من روى الحديث أم من صحح له تلك الرواية. فكان من عادة المحدثين إذا ما عنا لهم اختلاف من هذا القبيل يرجعون إلى الكتاب ويتحكمون إليه، لأن الكتاب أسلم عن الخطأ وأبعد عن النسيان، بخلاف الحفظ فإنه يخون مهما كان. ولهذا كان الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى على ما علم من حفظه وسعة حفظه وإتقانه وتثبته رحمه الله تبارك وتعالى، مع ذلك ما كان يحدث إلا من كتاب، وهذا من مزيد تحريره وتثبته رحمه الله تبارك وتعالى. حتى قال الإمام علي ابن المديني رحمه الله: أمرني سيدي أحمد بن حنبل ألا أحدث إلا من كتاب، ألا أحدث إلا من كتاب. فكان العلماء أهل التثبت والإتقان مع ما حباهم الله عز وجل به من حفظ وذاكرة قوية وملكة للحفظ قوية، ومع ذلك ما كانوا أو ما كان أغلبهم إلا ويحدث من كتاب، أخذا بالاحتياط وأخذا بما هو أثبت وبما هو أبعد عن الخطأ. ولكن بطبيعة الحال كان بعض الرواة يحدث أحيانا من حفظه فيخطئ أحيانا، ولكن يسخر الله عز وجل من يصحح له خطأه. فأحيانا يقع اختلاف بين الراوي ومن صحح له ذلك الخطأ، فماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يرجعون إلى الكتاب ليصححوا هذا الخطأ الذي وقع. من ذلك يقول عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله تبارك وتعالى: كنت عند أبي عوانة فحدث بحديث عن الأعمش، يعني أن هذا الحديث خطأ، فقال له ابن مهدي: ليس هذا من حديثك. وهذا هنا يعني لنا وقفة، عندما يأتي التلميذ ويقول للشيخ الذي حدث بالحديث: هذا ليس من حديثك، هذا يدل على أن رواة الحديث كانوا يعدون أحاديث الشيوخ عدا ويعرفونها ويحصرونها، فما كل شيء يحدث به الشيخ يعد من حديثه، وإنما كانوا يعتبرون حديثه هو الذي ثبت أنه في كتابه وليس الذي حدث به من حفظه فقط، فلربما أخطأ الحفظ. فقال: ليس هذا من حديثك. قال أبو عوانة: بلى. فقال ابن مهدي: لا. يعني أبو ابن مهدي مصر على أنه ليس من حديث. فماذا كان شأنهما؟ رجع إلى الكتاب وتحاكم إلى الكتاب. فقال أبو عوانة لبعض من في البيت: أعطني الدرج، أي الذي توضع فيه الكتب. فأخرجه فنظر فيه فإذا الحديث ليس فيه. وهذا يدل على أنهم كانوا يحفظون كتب الشيوخ ويعرفون ما فيها وما ليس فيها رحمهم الله رضي عنهم. فقال أبو عوانة بعد أن تبين له صحة نقد عبد الرحمن ابن مهدي: صدقت يا أبا سعيد، صدقت يا أبا سعيد. ثم سأله فقال: فمن أين أوتيت، يعني من أين جاء هذا الخطأ، كنت أتوهم أنه من حديثي وليس هو من حديثي، كيف ذلك؟ فقال له ابن مهدي: لعلك ذكرت به وأنت شاب فظننت أنك سمعته. هناك فرق بين المذاكرة والسماع. السماع سماع الحديث، أن يسمع التلميذ الكتاب أو الحديث من الشيخ مشافهة، والشيخ قد عقد المجلس وعزم على التحديث بالرواية، بخلاف المذاكرة. فالمذاكرة عبارة عن مجالس كانوا يعقدونها يتذاكرون فيما بينهم الحديث، فربما وقعت في المذاكرة نوع تساهل ونوع أخطاء، وربما لا يذكرون الحديث على وجهه، ربما ينتقصون من إسناده شيئا أو من متنه، شيئا، لأنها مذاكرة، نوع من الدردشة ونوع من مدارسة العلم، وليس مجلس تحديث عقد لتحديث الحديث وإملائه. فلهذا كان الذي تحمل الحديث في المذاكرة لا يعتمدون على ما تحمله، إنما يعتمدون على من تحمل الحديث في مجالس الإملاء. وهذا انظر إلى المحدثين لما اختلفوا ماذا فعلوا؟ رجعوا إلى الكتاب، وهذا يدل على أن الكتب عندهم كانت محل ثقة، وأنهم ما كانوا فقط يعتمدون على حفظهم، رغم ما حباهم الله عز وجل من حافظة قوية، لكنهم مع ذلك كانوا رحمهم الله رضي عنهم يرجعون إلى الكتاب مزيد لزيادة التثبت والاحتياط. وقعت مثل هذه الحكاية أيضا مع الإمام يحيى بن معين رحمه الله تبارك وتعالى، هي شبيهة إلى حد بعيد مع تلك الحكاية السابقة. ابن معين وكان وقتها شابا صغيرا، ما زال في ريعان الشباب، وما زال يطلب ويجلس مجالس الحديث ويسمع الحديث من مشايخه. يقول ابن معين: حضرت نعيم ابن حماد، ونعيم من مشايخه، حضرت نعيم ابن محمد بمصر وهو يحدث يعني، فجعل يقرأ كتابا قد صنفه، معنى أنه عنده كتاب صنفه. إذن هذا الكتاب إنما صنفه أخذ وضع فيه أحاديث، وتلك الأحاديث أخذها من نسخه التي عنده، من أصوله التي عنده. فالتصنيف المصنف يعتبر كفرع من أصول المحدث التي هي عنده والتي جمع فيها أحاديث. فيقول ابن معين: حضرت نعيم بن حماد وهو يحدث بكتاب قد صنفه، فقال في أثناء الكتاب وهو يحدث بكتابه: حدثنا عبد الله ابن المبارك عن ابن عون، حدثنا عبد الله ابن المبارك عن ابن عون، وساق عدة أحاديث بهذا الإسناد. فماذا قال له ابن معين وكان من تلامذته وقتئذ؟ قال: ليس هذا عن ابن المبارك، يعني أنت أخطأت في تحديثك بهذا الحديث عن شيخك عبد الله بن المبارك. نعم، عبد الله بن المبارك من شيوخ نعيم بن حماد، ولكن هذه الأحاديث خصوصا لم تسمعها من عبد المبارك، من عبد الله بن المبارك. فغضب نعيم بن حماد وقال: ترد علي؟ فقال ابن معين: إي والله أريد زينك، أي صيانتك. فأبى أن يرجع، لأنه كان يعني يعتمد على حفظه وعنده وثوق بحفظه، ولكن كما قلنا الحفظ أحيانا يخون. فأبى أن يرجع، فلما رأيته لا يرجع قلت: لا والله ما سمعت أنت هذه الأحاديث من عبد الله ابن مبارك، ولا سمعها عبد الله ابن مبارك من ابن عون. وابن معين يعني صمم على هذا الأمر، فغضب وغضب من كان عنده، وقام فدخل، أي دخل البيت. ماذا يفعل؟ يرجع إلى أصوله، كما قلنا آنفا أن هذا المصنف إنما أخذه من أصوله، فإذا وقع الخلاف يرجع للكتب، يرجع للأصول التي فيها مرويات ذلك الشيخ. فأخرج صحائف فجعل ينظر فيها ويقول وهي بيده: أين الذين يزعمون أن يحيى ابن معين ليس بأمير المؤمنين في الحديث؟ ليس أين الذين يزعمون أن يحيى ابن معين ليس بأمير المؤمنين في الحديث؟ يعني انظر إلى التواضع، يعني هو نقده وخطأه أمام تلامذته، ومع ذلك لما وجد الحق معه اعترف به على ملأ من الناس، وعرف لابن معين قدره ومنزلته. نعم يا أبا زكريا غلطت، وإنما روى هذه الأحاديث غير عبد الله ابن المبارك عن ابن عون، غير عبد الله ابن المبارك عن ابن عون، فهو أخطأ فجعلها من رواية ابن مبارك عن ابن عون، بينما أخذها غير عبد الله ابن مبارك عن ابن عون. انظر كيف أن العلماء لما اختلفوا في الحديث وفي هل هو بهذا الوجه أو لا، بهذا الإسناد أو لا، ماذا فعلوا؟ رجعوا إلى الكتاب وتحاكموا إليه. لكن أيضا تستوقفنا هذه القصة من أن ابن معين وقتها كان صغيرا، ومع ذلك عنده هذا هذه الدقة في النقد، يعرف أحاديث كل شيخ، بل يعرف أحاديث الشيخ من الشيخ نفسه، فهو أدرى بأحاديثه وبمروياته من نفسه التي بين جنبيه. وهذا يدل على أن نقاد الحديث رحمهم الله ورضي عنهم كانوا على دراية تامة بكل أحاديث الراوي، ما أصاب فيه وما أخطأ، ما هو من حديثه وما ليس من حديثه، ما أدخل عليه وما لم يدخل عليه. مثل هذه القصة أيضا وقعت للإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، وكان وقتها عنده 11 سنة. وهذا يعني مما يعرف للإمام البخاري ومما يخضع له أن يكون صبي صغير عنده 11 سنة ويصحح لشيخه في إسناد في غاية الدقة لا يعرفه إلا كبار العلماء. هذا يدل على أن الله عز وجل إنما سخر هؤلاء الأئمة لحفظ سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول محمد بن أبي حاتم وراق البخاري: قلت لأبي عبد الله، يعني البخاري، كيف كان بدء أمرك؟ يعني كيف ابتدأت في طلب الحديث وفي سماع الحديث وفي تعلم الحديث؟ فقال: ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب، وأنا في الكتاب. فقلت: كم كان سنك وقتئذ؟ قال: كان 10 سنين أو أقل، 10 سنين أو أقل. يقول البخاري: ثم خرجت من الكتاب بعد 10، يعني بعد أن بلغ 10 سنين، فجعلت أختلف إلى الداخلي، هذا أحد مشايخه، فجعلت أختلف إلى الداخلي وغيره، أي من المشايخ. فكنت يوما في مجلس الداخلي فكان يقرأ على الناس أحاديث، فقال في جملة ما رواه: حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم، سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم. أبو الزبير معروف محمد ابن مسلم ابن تدرس عن إبراهيم النخعي. بطبيعة الحال هذا الإسناد إذا نظر إليه بعض المتخصصين في هذا الزمان ربما اغتر به ولا يتنبه إلى العلة التي تنبه لها البخاري وسنه 10 سنين رحمه الله تعالى. يقول البخاري: فقلت له، أي البخاري نقد الداخلي وقال له: إن أبا الزبير لم يروي عن إبراهيم النخعي. وهذا أيضا من سعة معرفة البخاري، وهو وقتئذ عنده 10 سنين يعرف أن أبا الزبير لم يسمع من إبراهيم النخعي ولم يتحمل عنه علما، فهو يعرف شيوخ كل راوي ويعرف الرواة عنه ويعرف من روى عن شيخ ولم يسمع منه ومن روى عنه وسمع منه، كل ذلك كانوا يعرفونه حتى في هذه السن وهو صغير. يقول: قلت له: إن أبا الزبير لم يروي عن إبراهيم النخعي، فانتهرني. طبعا شيخ كبير يعني يرى صبيا صغيرا في العاشرة من عمره ينتقد عليه مثل هذا النقد الدقيق، فانتهره واستقل من مثل ذلك أن يصحح له مثل هذا الخطأ. فقال له البخاري: ارجع إلى الأصل، ارجع إلى كتابك، ارجع إلى أصولك لتنظر ما فيها. يقول البخاري: فدخل بيته فنظر في كتبه ثم خرج فقال لي: كيف هو يا غلام؟ يعني ايه هو الصواب؟ قال البخاري: قلت: إنما هو الزبير بن عدي عن إبراهيم النخعي وليس أبو الزبير. كأن لما كان هذا يكنى بأبي الزبير وهذا اسمه الزبير اشتبه عليه هذا بهذا، والأسماء غالبا ما تتشابه فربما يلتبس على الراوي ما هو مثل هذا، ولكن مثل الحافظ البخاري رحمه الله لا يلتبس عليه مثل ذلك، ولا مثل البخاري من الكبار الحفاظ كالإمام مسلم والدارقطني وأبو حاتم وأبو زرعة وأمثال هؤلاء الأئمة الكبار. فقال له البخاري: إنما هو الزبير بن عدي عن إبراهيم النخعي وليس أبو الزبير عن إبراهيم النخعي. قال الداخلي قال البخاري: فأخذ القلم مني وأحكم كتابه، أي صحح كتابه، وقال: صدقت. قيل للبخاري: ابن كم كنت حين رددت عليه؟ قال: ابن 11 سنة، ابن 11 سنة. وهذا أيضا مما يستفاد منه أن علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى كانوا في بدايات طلبهم للعلم يكتبون كل شيء، الصحيح والضعيف، الصواب والخطأ، الصحيح والمنكر والباطل وما لا أصل له، كل ذلك كانوا يحفظونه. لماذا؟ يحفظونه من باب عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه، فكانوا يعرفون الخطأ لماذا؟ حتى يحذروا الناس منه، وكانوا يعرفون الخطأ حتى يعرفوا أنه أن هذا خطأ فإذا ما روي بحضرتهم أو رواه بعض الناس عرفوه أن ذلك من الخطأ. يحكى أن الإمام ابن معين عليه رحمة الله تبارك وتعالى كان هو والإمام أحمد بن حنبل في صنعاء، سافر إلى صنعاء للسماع من عبد الرزاق ومن علماء من العلماء هناك. فبينما الإمام ابن معين في بيت دخل عليه أحمد بن حنبل، دخل عليه أحمد بن حنبل فإذا به يفاجأ بأن ابن معين يمسك كتابا يكتب منه أحاديث. هذا كتاب من رواية معمر ابن راشد عن أبان ابن أبي عياش عن أنس ابن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جملة من الأحاديث بهذا الإسناد، وأبان ابن أبي عياش هذا متروك الحديث ومنهم من كذبه. فإذا بالإمام أحمد بن حنبل ينكر عبد النعيم، يقول له يا أبا زكريا تكتب هذه الصحيفة وتعلم أنها موضوعة أي مكذوبة؟ قال نعم يا أبا عبد الله، أكتب هذه الصحيفة وأعلم أنها موضوعة حتى لا يجيء كذاب فيجعل مكان أبان ثابت. معلوم أن أبان بن أبي عيش متروك الحديث، بينما ثابت وهو البناني، ثابت بن أسلم البناني من الثقات، وثابت يروي عن أنس كما أن أبان يروي عن أنس، ويروي عنهما أيضا معمر بن راشد. فإذا بإمكان أي كذاب أن يأتي بهذه الأحاديث الموضوعة، فبدلا من أن يرويها عن معمر عن أبان عن أنس يرويها عن معمر عن ثابت عن أنس فتصير إسنادا صحيحا. فقال له ابن معين أكتب هذه الصحيفة وأعلم أنها موضوعة حتى إذا جاء كذاب فجعل مكان أبان ثابت أقول له كذبت، إنما هي أحاديث أبان وليست أحاديث ثابت. إذن هكذا كان علماء الحديث رحمهم الله تبارك وتعالى يحتاطون جدا ويحفظون حتى المناكير. لماذا؟ ليعرفوها ويميزوها عن الصحيح. يسأل سائل يقول هل هناك حديث يقول إذا سمعتم عني حديثا تعرفونه ولا تنكرونه فصدقوا به، وإذا سمعتم عني حديثا تنكرونه ولا تعرفونه فلا تصدقوا به، وهل هو حديث صحيح؟ نقول نعم، هذا حديث مروي، روي في بعض كتب الحديث ولكنه حديث ضعيف، بل هو حديث منكر، وأنكره طائفة من أهل العلم رحمه الله تعالى، منهم الإمام البخاري والإمام أبو حاتم الرازي وابن خزيمة والعقيلي وابن الجوزي، وأدخله ابن الجوزي في كتاب الموضوعات. حتى قال الإمام الخطابي رحمه الله هذا حديث باطل لا أصل له، وقال الإمام ابن معين رحمه الله هذا الحديث وضعته الزنادقة، يعني حتى يفتحوا لأنفسهم الباب لكي يصححوا ويضعفوا الأحاديث بمقتضى آرائهم الشخصية. بطبيعة الحال الحديث فيه هذا المعنى المستنكر، وهو أن صحة الحديث وعدم صحته إنما تبنى على ما يعرفه الناس أو عدم معرفتهم به، فما يعرفونه يكون صحيحا وما لا يعرفونه لا يكون صحيحا، وهذا بطبيعة الحال ليس هو الميزان والقانون الذي عليه تبنى صحة تصحيح الأحاديث أو تضعيفها، إنما نعرف صحة الأحاديث وضعفها من القواعد الحديثية التي وضعها علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. ثم على فرض أن الحديث صحيح فهو خطاب لأهل الاختصاص وليس لعموم الناس. أهل الاختصاص هم الذين عندهم المعرفة والخبرة والملكة والدراية التي على أساسها يمكن لهم أن يعرفوا ما يصلح أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما لا يصلح أن يكون من كلام النبي، وهذا أمر طبيعي. لماذا؟ لأن الرجل الذي عاشر حديث النبي عليه الصلاة والسلام واختلط بلحمه ودمه فصارت عنده ملكة، تكونت عنده خبرة بإمكانه أن يستعين بها لمعرفة هل هذا الكلام فيه نور النبوة أم لا، شبيه بكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم لا. ولهذا يقول الإمام ابن أبي حاتم الرازي وتعرف صحة الحديث بأن يكون كلاما يصلح أن يكون من كلام النبوة. يعني في كلام أنت لما تسمعه تقول مش ممكن دوت يقوله واحد عادي، فكيف بالنبي؟ عليه الصلاة والسلام في كلام كده لا يمكن أن يكون يعني يقوله عالم من العلماء، يعني تستحي أن تنسبه للشافعي، تستحي أن تنسبه لأحمد بن حنبل، فكيف برسول الله عليه الصلاة والسلام مثل هذا؟ إنما يميزه العلماء أهل الخبرة، أهل الحديث الذين اختلط الحديث بلحمهم ودمهم، فيعرفون ما يجوز أن ينسب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وما لا يجوز أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويحكى أن الإمام أبو حاتم الرازي عرض عليه بعض الناس جملة من الأحاديث، صحيفة أو كتاب فيه جملة من الأحاديث، فهذه الأحاديث لما سأل هذا الرجل أبا حاتم الرازي عن تلك الأحاديث، فإذا بالإمام أبو حاتم يقول هذا حديث منكر وهذا باطل وهذا لا أصل له وهذا موضوع وسائر ذلك أحاديث صحيح، فتعجب الرجل وقال له كيف عرفتم ذلك؟ قال هذا علم علمنيه الله عز وجل، وليس من سبيل لتعرف العلم الذي علمنا إياه إلا أن تتعلم كما علمنا. فقال أتدعي الغيب؟ قال ما هذا ادعاء غيب، وإنما هذا علم يعني حبانا الله سبحانه وتعالى به. فقال وما الدليل على صحة ما تقول؟ قال الدليل على صحة ما أقول أن تذهب بهذه الحديث فتسأل عنها غيري من أهل الحديث، فإن أجابوا بمثل جوابي فاعلم حقيقة هذا العلم، وإن اختلفنا فاعلم أن كلا قال باجتهاده. قال ومن يحسن مثل ما تحسن؟ قال أبو زرعة. قال ويقول أبو زرعة مثل ما تقول؟ قال نعم. قال سبحان الله. فذهب إلى أبي زرعة وسأله عن هذه الأحاديث ولم يذكر له جواب أبي حاتم الرازي، فإذا بأبي زرعة يجيب هذا الرجل عن تلك الأحاديث بمثل جواب أبي حاتم الرازي، فقال سبحان الله، تتفقان من غير مواطأة بينكما؟ تتفقان من غير مواطأة بينكما؟ فذهب ورجع إلى أبي حاتم الرازي فقال له أبو حاتم حتى تعلم أننا لم نقل إلا بعلم، وأننا لم نتكلم بتخمين ولا حدث، إنما تكلمنا بالعلم. ثم أخذ أبو حاتم يشرح له القصة ويشرح له الأساس والأصل الذي يبنى عليه ذلك، فذكر له أن هذا العلم شأنه كشأن الصيرفي الذي يعرف الزيف من الصحيح، يعني أنت تذهب إلى الصيرفي صاحب الجواهر مثلا فيعرف أن هذا زجاج وأن هذا ياقوت، يميز بين هذا وبين هذا، غير أهل الخبرة ربما يلتبس عليهم الأمر لا يميزون، هذا شكله مثل شكل هذا، هذا زجاج وهذا زجاج، ولكن أهل الخبرة بهذا الفن بهذا المجال يعرفون أن هذا صحيح وأن هذا مزيف. كذلك الصيرفي أو الصراف، الصراف يعرف العملة المغشوشة والعملة الصحيحة، يعرف أن هذه عملة مغشوشة ليست حقيقية وأن هذه حقيقية، بينما المستعمل العادي الرجل العادي ربما إذا نظر إلى الورقتين لا يجد فرقا، لا يجد فرقا، إنما يعرف ذلك من أفنى عمره في هذا المجال، فلما أفنى عمره في هذا المجال اكتسب خبرة وملكة أهلته لأن يعرف ذلك. إذا نستخلص من ذلك أنه إن فرض أن الحديث صحيح وليس هو بصحيح فإن معناه أنه خطاب لأهل العلم المختصين بهذا العلم وليس خطابا لكل الناس، فليس لأحد أنه إذا استشكل حديثا أو لم يفهم حديثا ينكره ويرده ويضعفه ولا يقبله، هذا من علامة الخذلان والعياذ بالله، ولا يسلك ذلك المسلك إلا أهل البدع والأهواء في كل زمان ومكان. يسأل سائل يقول ما درجة حديث الدين المعاملة؟ أقول أنا بحثت عن هذا الحديث فلم أجده حديثا، إنما غايته أن يكون كلاما عن بعض الصالحين أو بعض العلماء، لكنني لم أجده مرويا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونكتفي بهذا القدر ونكمل بإذن الله تبارك وتعالى في لقاء قادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً.